بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع سلسلة رواعي القصص، قصة خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه وأرضاه. تسلسلت بنا هذه القصة حتى وصلنا إلى فتح العراق على يد خالد، ورأينا كيف أن خالد تحرك بجيش من العرب المسلمين 18,000 مقاتل نحو جنوب العراق، وتوجه الفرس بقيادة هرمز بجيش كبير نحو جنوب العراق، نحو منطقة الكويت كاظمة، لتصدي لخالد في الطريق. ورأينا كيف أن خالد غير مسيرته عدة مرات حتى يغير الفرس حركتهم عدة مرات، لأن جيش خالد كان خفيف التسليح، خفيف الحركة، بينما جيش الفرس كان شديد التسليح، ثقيل الحركة. وفعلا تم اللقاء بعد هذه المناورات، تم في منطقة كاظمة. طبعا خالد كان يريد المعركة في صحراء، والسبب أنهم العرب متعودين على قتال الصحراء أكثر من الفرس، فكان يريد هذا، وكان حريص على أن لا يهاجم الأبلة مباشرة فيزعزعهم في منطقة كاظمة شمال الكويت. وفعلا خصص خالد رضي الله عنه مجموعة من الخيالة يناوروا حول جيش الفرس يعني يرهقوهم باستمرار. تحرك خالد كما ذكرنا في البداية من شمال الجيش الفارسي، الجيش الفارسي تحرك ليقطع عليه الطريق، تحرك خالد رضي الله عنه نحو جنوب المنطقة، تحرك الجيش الفارسي يتلقاه، وصل الجيش الفارسي في منطقة كاظمة، وإذ بخالد مسيطر عليها، مختار جيشه، مختار مواقعهم، مقسمهم، مرتبهم، مرتاح. بينما الفرس الآن وصلوا بعد هذه الحركة الطويلة، بدأ الجيشان يستعدان للمعركة الفاصلة. الآن معركة جيوش، ما هي معركة فرسان يقاتلون. خالد رضي الله عنه يعني يعرف قوته هو في سرعة حركته، ويعرف ضعف الفرس ليس في تسليحهم، كان من أعظم الجيوش تسليحا، وليس في تكتيكاتهم العسكرية، فكان جيش يعرف التكتيكات العسكرية، لكن مشكلة الجيش الفارسي كانت بطء الحركة. القضية الثانية هو القتال الفردي. العرب كانوا يعيشون على الغزو والغارات وكذا، ولذلك قتالهم كأفراد وليس كجيوش كان في منتهى الروعة، بينما الفرس يقاتلون كجيوش في يعني كأقوى الجيوش في العالم. طبعا إذا انهزم الجيش الفارسي الطريق سيكون سالك نحو الأبلة، الميناء الرئيسي للفرس. لو قطع الميناء الرئيسي كل التجارة الفارسية التي تأتي من الهند والصين كلها ستتوقف، سيعتمدون على الطرق البحرية البرية التي كانت تحمل بضائع خفيفة، بضائع ثقيلة كانت تأتي بالسفن. تحرك الجيشان كما يقولون الجيوش مثل المغناطيس، وين ما في جيش الجيش الثاني يأتي إليه، فجيش خالد خيم في كاظمة، والآن جاء الجيش الفارسي لحماية الأبلة. الهزيمة في كاظمة سقوط الأبلة الميناء الرئيسي، فكانت معركة بالنسبة للطرفين معركة فاصلة. إذا هزم المسلمون فيها فمعناها أن سمعة الفرس ومعنوياتهم التي كانت تخيف العرب ستبقى، لو كسر الفرس سيتجرأ المسلمون والعرب على القتال وعلى فتح العراق وفارس، بينما الفرس كان منع خالد من الوصول للأبلة، ميناءهم الرئيسي قضية حياة أو موت بالنسبة لهم. وصل الجيش الفارسي، خالد ما سمح له بأن يرتاح، كان على وشك أن يهجم، فهرمز القائد المحترف ما أضاع الفرصة، فورا مع وصوله نشر جيشه. جيش الآن وصل من سفر ما يستطيع يعني أن يقاتل لأنه متعب، لكن ما خالد بعد قريته ما أعطاهم فرصة، ففورا هرمز وزع جيشه بالقتال المألوف، قلب يواجه قلب خالد وجناحين يواجهان جناحي خالد. قائد الميمنة وقائد الميسرة من الأسرة المالكة الفارسية، طبعا ليش ما كانوا هم قادة الجيش؟ لأن هذا هرمز أعظم منهم في قضايا القتال فاختاروه. أما قباد وأنو شجان من أولاد أردشير الملك فكانوا أمراء أقل شأنا في القتال، فأمرهم على ميمنة الجيش وميسرة الجيش، وأمر هرمز أن يربط الفرس المترددون والعرب الذين معهم بالسلاسل حتى لا يهربوا، ومن هنا كانت المعركة تسمى معركة السلاسل. كانوا أحيانا يربطون كل ثلاثة مع بعض وكل خمسة حتى يصل الأمر إلى كل عشرة مع بعض. طبعا ليس كل الجيش يربط يعني حتى لا يفهم هذا خطأ، فقط الذين يخاف من ترددهم وولائهم، هؤلاء الذين كانوا يربطوا حتى يضطروا للقتال دفاعا عن أنفسهم. طبعا هذه السلاسل كانت تؤدي إلى مسألة مهمة جدا، هذا المربوط بالسلاسل لازم يدافع عن نفسه وعن جماعته كلهم، لأن أي واحد منهم يقتل هو لن يستطيع أن يهرب فسيقتل معه، ولذلك كانت هؤلاء الثلاثة المربوطين بالسلاسل كانوا يقاتلون قتال انتحاري ويهجمون هجوم جماعي ويدافعون دفاع جماعي حرصا على أمرهم، فلا يظن أن والله لأن روحهم المعنوية ضعيفة إذا ما كانوا يقاتلون، بالعكس كانت هذه المسألة حفاظا على أرواحهم كانت تدفعهم نحو مزيد من القتال. هذه قضية السلاسل أيضا كانوا يعملون شيء للفرس، ما كانوا يضعونهم خلف الجيش، كانوا يضعونهم في مقدمة الجيش، فهؤلاء كان يجعلهم هذه المسألة يعني أكثر عرضة للقتال وبالتالي أكثر حماسا للقتال حتى لا يقتلوا، ويجب أن يكونوا كصخرة واحدة أمام الهجوم الذي سيأتيهم، لأن أي قتل فيهم سينهيهم كما ذكرنا. فهكذا فهم مسألة يعني السلاسل لم تكن بالنسبة لهم يعني قضية فكرة سيئة، بالعكس كانوا يعتبرونها فكرة حسنة جدا، وإذا قتل واحد منهم وسقط الباقين سيسقطون، الفرس ما عندهم مشكلة يدوسوا عليهم ويأتون، لأن بالنسبة لهم هؤلاء يعني من يعني ناس ليس لهم قيمة وليس لهم ولاء، ولا تنسون الطبقية اللي ذكرناها في المجتمع الفارسي. العرب الأشراف الذين كانوا يقاتلوا مع الفرس رفضوا السلاسل وحذروا الفرس من هذا، قالوا قيدتم أنفسكم للعدو، يكلمون هرمز لا تلجأوا للسلاسل، هذا القتال ما ينفع مع العرب. فالفرس لما سمعوا هذا الكلام شككوا، قالوا تريدون أن تبقوا بدون سلاسل حتى تهربوا، خفتم من قتال العرب اللي هم جماعتكم. فبدأت الزعزعة المعنوية بين العرب والفرس في داخل جيش هرمز. خالد بعبقريته الفذة، المعركة هو اختار مكانها، هو اختار زمانها، اختارها في الصحراء، هو مرتاح، الجيش العدو واصل، لم يعطيهم فرصة، وجيش المسلمين ما كان عندهم طبعا الوجود بسبب وجودهم في الصحراء ما، فكان يريد أن ينهي المعركة بأسرع وقت ممكن، لأن إذا ما بدأت المعركة سيصابوا في قضية الماء. فخالد قال كلمة، قال والله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين، فاصبروا وابدأوا بالقتال. بدأ الاستعداد للمعركة. الآن الجيش الفارسي كان عنده تجهيزات ضخمة جدا، من بين التجهيزات عندهم معدات ضخمة لنقل الماء معهم، ذا كان جيش بطيء، جيش العربي والمسلم كان جيش خفيف لكن عنده مشاكل، من السلاح ما كان كافي، الخيول محدودة، والماء نادر، فأخذوا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم بالماء، فنزل المطر. هذا بداية الخير في هذا الفتح العظيم، نزل مطر كافي لشربهم ولملء قربهم. وبهذا هذه الطريقة دخلوا وهم يعني الماء ما كان معضلة بالنسبة لهم ولا كان سيسبب مشكلة كبيرة لهم. نشر هرمز جيشه بشكل واسع في الطرف الغربي لمنطقة كارما، وأمام الفرس سهل رملي مغطى بالأعشاب عمق حوالي مسافته حوالي 3 أميال. بعد هذا السهل اللي يعرف مناطق الكويت فيها بعض التلال الصغيرة 200 قدم 300 قدم صغيرة لكن موجودة في هذه المناطق، فخالد سلك هذه التلال وجعلها خالد تحمي ظهره، فما يستطيع أحد أن يهجم عليه من وراءه، بينما الجيش الفارسي مفتوح ليس وراءه ما يحميه. شوفوا كل هذا كله يدل على عبقرية خالد. ثم عين خالد قائدين للميمنة والميسرة، عاصم ابن عمرو التميمي أخو القعقاع قائد للميمنة، وعدي ابن حاتم الطائي هذا الصحابي الجليل عدي زعيم قبيلة الطي هذا كان قائدا للميسرة في الأسبوع 3 من محرم ولعله بداية صفر من عام 12 هجرية. بدأت المعركة معركة كاظمة في الكويت، أول معركة بين المسلمين والفرس. طبعا كانوا في طريقة القتال، تبدأ المعركة أن الجيشين يصطفون، يخرج بطل من الأبطال من أحد الجيشين يطلب المبارزة، من يبارز؟ فيخرج لبطل آخر يتبارزان بين الجيشين، ثم يقتل أحدهما فيخرج ثاني وثالث إلى أن يكتفي القوم بالمبارزات، ما أحد يخرج، فإذا توقفت المبارزات بدأ الهجوم. هرمز كان من أبطال الفرس بالإضافة أن حاكم، كان محاربا قويا معروف كبطل عسكري عظيم، وكان في المنازلات الفردية لا يجارى، يعني لا أحد يقف أمامه. وطبعا في ذلك الوقت ما كان في واحد يمكن أن يصبح قائد لجيش دون أن يكون هو، لا يكفي أن يكون عنده والله تخطيط عسكري وحيل وكذا، لا لازم يكون بنفسه قائد شجاع ماهر مبارز فردي فذ. فهرمز لإظهار شجاعته يعني مكانة الفرس قرر أن يتقدم بنفسه، فتقدم أمام الناس الآن قائد الفرس يتقدم بنفسه، ووقف في الفرجة التي بين الجيشين وكان طبعا أقرب إلى صفوف جيشه، فأخذ ينادي أين خالد، طبعا هناك من يترجم له يصرخ أين خالد، فخرج خالد من بين صفوف المسلمين ووقف على بعد خطوات من هرمز، واثنين هم أقرب إلى الجيش الفارسي من الجيش المسلم، والآن الجيشين معركة عجيبة جدا تبدأ، قائد هذا الجيش ينازل قائد هذا الجيش، من يفعل هذا في القتال؟ يعني نادر جدا في المعارك أن يحدث هذا، أن يخاطر قائد الجيش بنفسه، يعني لو قتل سيتزعزع الجيش كله. فالآن الجيشين كلهم على أعصابهم يراقبون الموقف عن كذب وبصمت كامل، كل واحد منهم يقول إيده على قلبه أن يقتل قائده ويزعزع جيشه. هرمز حتى يظهر بطولته أكثر نزل عن فرسه وضرب الفرس، فرجع الفرس إلى الفرس وأشر لخالد قاتلني على الأرض إذا كنت بطل، فخالد قبل التحدي ونزل على الأرض وضرب فرسه، فرجع الفرس إلى المسلمين. طبعا هذا كله الآن هي ليست يعني مبارزة فقط في القتال والفروسية، هي مبارزة أيضا في الشجاعة والمكانة. طبعا المبارزة بين اثنين على أرجلهم ما في مجال للهرب، يعني سيقتل واحد حتما، الهرب ممكن يكون لو واحد على خيل لكن لما على رجله ما في مجال. الآن تيقن الجيشان إن أحد القائدين سيقتل. هرمز قبل أن يخرج للمبارزة كان قد عمل حيلة، كان قد جمع مجموعة من رجال الشجعان وجعلهم خلف الصف الأمامي بحيث يكونون جاهزين للتحرك بإشارة منه، وأخبرهم أنه سوف يبارز خالد. مع بداية المبارزة أشار إلى جيشه، فجأة الجيش الفارسي القريب من المسلمين انفرج الجيش، وإلا مجموعة 5-6 من أبطال الفرس ينطلقون كالسهام لقتل خالد بغدر وخيانة وحيلة من قبل هرمز. مع بداية قتال خالد مع هرمز، طبعا كانوا متأكدين الآن أن خالد لن ينجو من الموت، إما سيقتل بيد هرمز أو سيأتي هؤلاء بخيولهم وهو على رجل لن يستطيع أن يفر ويصلون إليه قبل أن يصل المسلمون لينقذوه. وكان من أخطر المواقف التي مرت في حياة خالد. الآن خالد منتبه لهذا، بس ماذا يفعل؟ اللي أمامه قاعد يقاتله بالسيف والترس والضرب، كل واحد بدأ يضرب خصمه. هذه الضربات لم تؤثر على أحد منهما، كل واحد كان مندهش لمهارة الآخر في القتال. بينما هذا القتال يجري، وإذ بهؤلاء الفرسان يقتربون، خالد رأى الموت. في هذه اللحظات بدأ خالد الآن يحمي نفسه، الآن ما يريد فقط، يريد أن يحمي نفسه من هرمز ومن الذين سيأتون. بينما هذا يحدث، وإذ ببطل من أبطال المسلمين سبحان الله بعين حادة انتبه للكمين وللفرجة في أول حدوثها، فانطلق كالسهم قبل أن ينبه باقي المسلمين، ما انتظر، انطلق كالسهم ليحمي خالد. ذاك هو القعقاع ابن عمرو التميمي الذي قال عنه أبو بكر: لا يهزم جيش فيه مثل هذا. وصل الفرس ووصل القعقاع، فالآن خالد يقاتل على الأرض ضد هرمز وضد هؤلاء الذين حوله، والقعقاع فورا يقتل فيهم. استطاع القعقاع أن يقتل أول واحد بدون أن يعطيه فرصة، ثم قتل الثاني دون أن يعطيه فرصة، وبدأ قتاله مع الثالث. الآن صارت المسألة أهون على خالد قليلا، الآن 2 من المسلمين يقاتلون 4 من الكفار. فبدأ القتال في هذه الفترة، بينما خالد والقعقاع يعني يمنعون الفرس، كانت مجموعة من المسلمين انتبهت لما حدث فبدأت تهجم. خاف الفرس، بعضهم هرب والباقين قتلوا، و استطاع خالد رضي الله عنه أن ينجو من هذه الجريمة. وكانت النتيجة أن بعد دقيقة أو دقيقتين، وإذ بهرمز قائد الفرس ممدد على الأرض بدون حراك، وخالد على صدره وبيده خنجر يقطر دما قد قتل فيه هرمز. وأشار خالد إلى المسلمين بالهجوم العام قبل أن يعطي فرصة للفرس أن يضعوا قائدا آخر ولا يرتبوا أمورهم. تحت هذه الصدمة وتحت فشل الكمين، دفع القلب والجناحان عبر السهل لمهاجمة جيش الفرس. الجيش مصابين بالفرس، مصابين بصدمة معنوية بسبب قتل قائدهم، لكن طبعا لأعدادهم الضخمة وبعدين نظامهم الحديدي والسلاسل اضطروا للتماسك أمام هذا الهجوم المسلم، وبدأوا يقاتلون بشدة ليحموا أنفسهم، الآن رأوا الموت. وبدأت المعركة متأرجحة بين الجانبين، المسلمون سريعون الحركة يهاجمون الفرس اللي واقفين كصخرة صلبة كتلة واحدة. وبدأت بطولات المسلمين وشجاعتهم ومهارتهم تظهر، وأيضا بدأ التعب والإنهاك الذي على الفرس الذين الآن وصلوا من سفر. ثم استطاع المسلمون أن يكسروا الفرس من عدة أماكن، لما رأى قادة الفرس في الجناحين قباد وأنوشجان الهزيمة أمر بالانسحاب. هذا التراجع معه أمر خالد بمزيد من الهجوم، فانقلب التراجع إلى هزيمة ساحقة، وكثير من الذين كانوا غير مربوطين بالسلاسل فروا، أما المربوطين بالسلاسل يقتل واحد فيقع الباقون. وبالآلاف صار الذبح في الفرس إلى أن حل الظلام، وأمر خالد بتراجع الجيش حتى لا تكون فوضى في الظلام ويؤذى من قبل الفرس. وانتهت المعركة الأولى بين المسلمين والفرس في كاظمة في الكويت بانتصار شامل عظيم خالد في التاريخ، معركة كاظمة ذات السلاسل الفارسية. هذا الانتصار العظيم معه الغنائم والدروع والأسلحة والمخازن والألبسة الثمينة والخيل والأسرى، وكانت حصة الخيال الواحد من المسلمين 1000 درهم، يعني مبالغ ضخمة بالنسبة للمسلمين. فهكذا كان أول انتصار ليكون بداية الفتح الإسلامي للعراق. الآن الأبلة الميناء الرئيسي بدون حماية، هل توجه خالد إلى الأبلة أم انطلق إلى مكان آخر؟ ماذا فعل خالد بعد فتح كاظمة؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh,